لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاهوا نناديهم عسى أن يستجيبوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي علا على كل خلقه سبحانه وتعالى أحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان وخاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة الطيبة المباركة بعنوان حالهم مع القرآن. نعم أحبتي في الله، ما زلنا مع هذا الجيل الفريد، مع جيل صحابة نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، نتحسس مواقفهم ونقتفي أثرهم ونسير على ضربهم، سائلين الله جل وعلا أن يحشرنا معهم ومع حبيب قلوبنا المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه على كل شيء قدير. ما زلنا مع هذا الجيل الفريد الذي مدحه رب العالمين وأثنى عليه في كتابه، ومدحه نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه في سنته. حالهم مع القرآن. تعالوا بنا أحبتي في الله نرى كيف سبق السابقون وفاز الأولون، علنا نفوز كما فازوا، وعلنا نسعد كما سعدوا في الدنيا وفي الآخرة. نحن في هذه الأيام أحبتي في الله يرى الجميع، يرى ويؤمن كل واحد منا إيمانا يقيني بصدق كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. نودع في كل يوم وفي كل ليلة حبيبا وعزيزا وقريبا، بل والله نودع في هذا الزمان وفي هذه الأيام الصغير منا قبل الكبير، والله المستعان. لذا نود أن يختم الله جل وعلا لنا بخاتمة حسنة، نود أن نسير على ضرب الصالحين فيما بقي لنا من أعمار وآجال. لذا تعالوا بنا نتحسس الخطى لنرى كيف فاز الأولون وكيف سبق السابقون. تكلمنا فيما مضى من حلقات بأن الصحابة الكرام زكاهم الله جل وعلا في كتابه وأثنى عليهم حتى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اسمع، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. ذكرنا بأنهم سبقوا بمفاوز لصدق محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ولأنهم ترجموا هذه المحبة القلبية إلى أقوال وإلى أعمال ظاهرة، فكان صدق الاتباع لكلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والليلة موعدنا مع حالهم مع كتاب ربهم، لنرى الفرق الرهيب والبون الشاسع بين هذا الجيل وبين من جاء من خلفهم، لنرى هذا البون الشاسع الرهيب بينهم وبيننا في كلام ربنا جل وعلا. وأعظم فرق يفرق بيننا وبين جيل الصحابة في حالهم مع كلام ربهم أنهم بإيجاز شديد قاتلوا من أجل الحصول على كلمات رب العالمين، قدموا الغالي والنفيس، بذلوا من جهدهم من كدهم من تعبهم، بل والله بذلوا من أموالهم من أولادهم، بل والله من أنفسهم في سبيل الحصول على كلام الله جل وعلا، في سبيل حصولهم على تشريع، على كلام إلهي، على دستور، في سبيل حصولهم على هذا الدين. أما نحن من خلفهم فورثنا هذا الكتاب، وشتان شتان بين من قاتل وتعب وكد واجتهد وأوذي وحورب وقتل في سبيل الحصول على كتاب رب العالمين، وبين من ورث هذا الكتاب، شتان شتان. فنحن نرى بأم أعيننا من الرجال من يسهرون ليل صباح، يصلون الليل بالنهار في أعمالهم وأشغالهم من أجل أن يكونوا ثروة طائلة، حرموا على أنفسهم الراحة، بل وكثير من الملذات والشهوات والمباحات من أجل أن يحصل كنز ثروة لنفسه، وبعد أن يصل يفكر الأيام والليالي كيف يحافظ وينمي هذه الثروة، ثم إذا به تجده لا ينفق درهما ولا دينارا ولا جنيها واحدا في غير موضعه، والسبب لأنه تعب في الحصول على هذا المال وفي تكوين هذه الثروة، وسرعان سرعان ما تتحول هذه الثروة الباهظة إلى إرث يتوارثه الأبناء. فهل يتعاملون مع هذه الثروة بنفس حرص أبيهم الذي تعب في تكوينها؟ لا والله، لا والله، نرى منهم من قد يبدد هذه الثروة بين عشية وبين ضحاها، يصرف عن اليمين وعن الشمال ولا يأبه، والسبب لأنه ما تعب في تحصيل هذا المال، ما تعب في تكوين هذه الثروة. هذا هو الفرق الحقيقي بين جيل الصحابة وبين جيلنا الآن. لعل هذه الآيات التي أنزلها الله جل وعلا في سورة الأعراف، وإن كان ربنا جل وعلا يخاطب بها اليهود ويصف لنا في هذه الآيات حالهم، إلا أن دلالة الآية عامة. قال ربنا جل وعلا في كتابه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ما تعبوا في تلقي آيات القرآن، ما بذلوا الغالي ولا النفيس، ما ضحوا بأعمارهم ولا بأموالهم ولا بأبنائهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، جرأة عجيبة، يخوضون في كل حرام، ومع ذلك إذا ذكرت واحدا منهم بالله قال إن الله غفور رحيم، ونسي بأن الله شديد العقاب. أترى الصحابة الكرام الذين بذلوا من أنفسهم نصرة لكتاب الله، أتراهم يضيعون كلام الله؟ لا والله، انظر إلى قصص إسلامهم، انظر إلى القصص التي ذكر لنا فيها التاريخ عذابهم، انظر إلى قصص هجرتهم، انظر إلى سيرهم وأحوالهم، انظر إلى قصة واحد منهم. وأذكر واحد على سبيل المثال لأن المقام لا يتسع، وإلا لو وقفنا هنا حلقات مع هذا العنصر والله لطال بنا المقام، لذكرنا قصة إسلام كل صحابي لتنظر كيف دفع من جهده وتعبه وكده، بل وماله وولده وأهله ونفسه في سبيل أن يتلقى من الله جل وعلا كلاما يصبح له دستورا. انظر إلى قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل من قبيلة تسمى غفار بين مكة وبين المدينة. كان رضي الله عنه وأرضاه قبل بعثة رسول الله كان يأنف من أن يسجد لصنم لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فضلا على أن يملك لغيره نفعا أو ضرا، كان يأنف من عبادة الأصنام. وما إنما إلى سمعي به بأن هناك رجل من العرب يقول بأنه رسول من عند الله، حتى أرسل أخاه ليسمع إلى كلام هذا الرسول. وعندما عاد إليه أخوه سأله أبو ذر رضي الله عنه وارضاه ماذا وجدت، فقال له والله إنه رجل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنه رجل يدعو إلى مكارم الأخلاق وكلامه ليس بكلام بشر. فقال له أبو ذر والله ما شفيت صدري. فسافر هو بنفسه وانتقل وارتحل إلى مكة ليجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه. وما إن دخل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أمام الكعبة والمشركون يجلسون يتابعون، لأنهم في هذه الأوقات كانوا يعذبون كل من دخل في الإسلام أو كل من سولت له نفسه الدخول في الإسلام، يعذبونه عذابا شديدا وهو يعلم ذلك. فيقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، قصة إسلامه في الصحيح، يقول فتضعفت رجلا منهم، أخذ ينظر بين الرجال واختار أضعف واحد فيهم. ليه؟ حتى يأمن من مكره أو من ردة فعله، فهذا الضعيف مأمون العاقبة غالبا. فذهب إليه أبو ذر وقال له أين هذا الرجل الذي يدعو أنه صبأ؟ كانوا يقولون على من دخل في الإسلام وغير دينه وغير عبادته للأصنام بأنه من الصابئة، فإذا بهذا الرجل الضعيف يصيح بأعلى صوته بين الناس عليكم بهذا الرجل فإنه صابئ. فاجتمع عليه المشركون من كل حدب وصوب وفعلوا به الأفاعيل وضربوه بأشد ما يكون الضرب والإهانة، حتى أنه يقول رضي الله عنه وأرضاه كأني نصب حمر على وجهه الدم وعلى جسده، حتى من نظر إليه لا يعرفه من كثرة الدماء التي سالت على وجهه رضي الله عنه وأرضاه. وما تركوه إلا بعد أن ظنوا بأنه قد مات. تخيل هذا الرجل الذي لاقى مثل هذا التعذيب والتنكيل بل والإهانة، هل حدثته نفسه بأن يعود إلى أهله وإلى أدراجه من حيث أتى ولا يأبه بهذا الأمر؟ لا والله، كانوا رجال، كانوا أصحاب همم عالية تناطح كواكب الجوزاء، قدموا في سبيل الحصول على دينهم كل غال وكل نفيس. جلس 3 أيام بجوار بئر زمزم حتى يسر الله جل وعلا له عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن جلس بين يدي المصطفى حتى أعلنها صريحة عالية مدوية، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنكتب إيمانك، اكتم هذا الإسلام وعد إلى أهلك وإلى قبيلتك حتى ينصرنا الله جل وعلا ويظهرنا الله جل وعلا على أهل مكة وعلى أهل الكفر. لكن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أبى. هذا الذي حدث له ما حدث من أيام قلائل، كاد أن يقتل ضربا، خرج إلى نفس المكان وقال والله يا رسول الله لألقين بها بين أكتافهم. وخرج أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه وفي فناء الكعبة وأمام بيت الله الحرام وقال اشهدوا بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأكبوا عليه وفعلوا به كما فعلوا به في الأولى بل أشد، وما أخرجه من بين أيديهم إلا العباس. قال لهم أتقتلون رجلا من غفار تجارتكم تمر عليهم في الذهاب وفي الإياب؟ فتركوه لهذا الأمر. هذا الذي قدم حياته من أجل الحصول على دين، على الإسلام، على كلام رب العالمين، أتراه يسخر بعد ذلك من كلام الله؟ لا والله. أتراه يهزأ من كلام الله؟ أتراه يقف عند حلالا فلا يأتمر؟ أتراه يقف عند حراما فلا ينتهي؟ أتراه لا يصدق بل ويكذب آية صحيحة صريحة في كتاب الله؟ لا والله. أما من جاء من بعدهم، من ورث الكتاب، إذا بجرأة عجيبة على دين رب الأرض والسماء وعلى كلام الكبير المتعال، أرسلوا ألسنتهم وأطلقوا العنان لألسنتهم في القطح والذم في كلام الله، ردوا منه ما شاءوا. هؤلاء ينتسبون إلى صفوف المسلمين، يأتي الأمر الصريح من كلام رب العالمين فلا يأبهون، لا يأتمرون، لا ينتهون، بل رأيت من بين المسلمين من يسخر بكلام رب العالمين. هذا فرق واضح شاسع بين من قدم نفسه رخيصة من أجل الحصول على كتاب الله وبين من ورث الكتاب. حالهم مع القرآن حديث له شجون، ولكن نخرج في فاصل قصير ثم نعود إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، شتان شتان بين من قدم نفسه رخيصة في سبيل الحصول على كتاب الله جل وعلا وبين من ورث هذا الكتاب. ذكرنا قصة للصحابي، ذكرنا قصة لإسلامه، وذكرنا فيها ما قد لاقى من عذاب في سبيل الحصول على كتاب الله جل وعلا وعلى الإيمان. أما الآن فانظر إلى أحوالنا في هذا الزمان وفي هذه الأيام، سترى العجب العجاب، سترى حالا يندى لها الجبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا من رحم الله وعصم. رأيت من بين صفوف المسلمين من يستخدم آيات القرآن في غير موضعها، في غير محلها، لا يقدر لها قدرها ولا يعلم لها وزنها. أحزن عندما أرى آية من كتاب ربي من كلام الله جل وعلا هذا الكلام الذي فضله على كل كلام كفضل الله جل وعلا على خلقه. كثيرا ما ترى على مكان أو محل يبيع العصائر وتراه يكتب آية من كتاب الله جل وعلا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هل أنزلت هذه الآية لهذا الأمر ولهذا السياق؟ هذا في سياق مدح نعيم أهل الجنة، وهذا ما قدر لكلام الله جل وعلا حق قدره. وآخر يكتب في محل للحلاقة يحلق فيه الشعر واللحى للرجال، ويكتب: وجوه يومئذ ناعمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أوصل بنا الحال إلى هذا الحد؟ الاستهانة بكلام الله جل وعلا إلى هذا الحد؟ أقول ذلك عن جهل. هذا بين العوام، عليهم أن يتعلموا دين ربهم جل وعلا، ولكن دع عنك العوام، هذا لجهلهم، والعلم ينير لهم طريقهم. وعلى الدعاة والعلماء أن يبذلوا أضعاف ما يبذلون الآن من نشر صحيح دين الكبير المتعال. ولكن انظر إلى من يقال عنهم بأنهم الصفوة، ممن يشكلون عقول الأمم والشباب على حد خاص. انظر إلى من يشار إليهم بالبنان على صفحات الجرائد والمجلات والمواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى شبكات الإنترنت وعلى شاشات الفضائيات. انظر إلى أحوالهم مع كلام ربهم. يخرج علينا منهم من يقرأ آية من كلام الله باستخفاف. هذا لم يأتي من أعداء الإسلام، وإن أتى منهم فلا عيب، لا كرامة، هم كفار بكلام الله جل وعلا. أما أن يأتي من بين صفوف المسلمين فهذا هو العار، وهذا هو الشنار، وهذه هي الخيبة الثقيلة. يقرأ آية من كلام الله جل وعلا باستخفاف. يخرج علينا من بين الصفوف من لا يرى في الخمر بأس ولا في الزنا، حرية شخصية، لا يرى في الربا من بأس، معاملات تجارية مستحدثة أحدثها الواقع واستحدثت في العلاقات والمعاملات التجارية بين الأفراد والشركات والهيئات وبين الأمم. ضيع الصلاة وما ائتمر بأمر الله، ضيع الزكاة، ضيع كل أمر في كتاب الله جل وعلا، وما انتهى عن أي نهي في كتاب الله جل وعلا، ثم إذا به يتجرأ على حدود الله، على الحجاب، على تقسيم الميراث بين البنات. هذا من بين صفوف المسلمين؟ نعم، هذا هو حالنا مع القرآن. أترى الصحابة الكرام يصل بهم الحال إلى هذا الحد؟ لا والله، هم علموا للقرآن قدره، وعلموا لكلام الله جل وعلا وزنه، لأنهم تعبوا في سبيل الحصول عليه. أما نحن فورثنا الكتاب. رأيت كلام ربي جل وعلا لا يقرأ إلا في المآتم وبين المقابر وعلى الأموات. رأيت كلام ربي لا يوضع إلا على طبلهات السيارات للحفظ وحسب، ويعلق في ما يسمى بحجاب للحفظ من العين والحسد فحسب. والله ما أنزل ربنا جل وعلا القرآن لهذه الأسباب، ما أنزل ربنا جل وعلا القرآن ليتلى على الأموات وبين المقابر، لا والله، بل أنزل ربنا جل وعلا القرآن دستورا ومنهج حياة، ليحول كل واحد منا كل آية من آياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نأتمر بما جاء فيه من الأوامر، ننتهي عما جاء فيه من النواهي، نصدق فيه خبر الله. لا يقدم الواحد منا رأيه ولا عقله ولا هواه على آية صحيحة صريحة من كتاب ربه ومولاه. انعكست الأمور وانقلبت الفطر إلى هذه الأحوال. هذا فرق جوهري بين جيل الصحابة الذي مدحهم الرب العلي إذا وبين أي جيل قد أتى من بعدهم، خاصة ما وصلنا إليه في هذا الزمان. لذا إذا أردت أن تحذو حذوهم وأن تسير على ضربهم وأن تشرب من حوضهم من يد نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تقتفي أثرهم، ولا بد أن تسير على ضربهم، عسى أن يحشرنا الله جل وعلا معهم. انظر إلى أحوالهم عندما يسمع الواحد منهم آية من كلام الله، آية فيها أمر يأتمر في التو والحال. الأمثلة أكثر من أن تعد أو أن تحصى. صديق الأمة الأكبر، أفضل رجل في هذه الأمة بعد نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عندما وقعت حادثة الإفك وتكلم من تكلم في عرض أمنا أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان، كان من بين من تكلم رجل يسمى مصطح ابن أثاثة، كان قريبا لأبي بكر لوالدها رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو بكر يعطي ويجزل له العطاء، كما نقول الآن يصرف عليه من حر ماله. تكلم مصطح في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولما أظهر الله جل وعلا براءتها في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حينها فقط قال أبو بكر: والله لا أعطي له بعد الآن. ولما؟ لما كان منه من كثير كلام في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: لن أعطي له بعد الآن. فإذا بالقرآن ينزل، إذا بقول الله جل وعلا مخاطبا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومخاطبا كل مسلم على وجه البسيطة، إذا بقول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تخيل، لن أقول تخيل، حال رجل كحال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والله الآن يحدث بين الأخ وبين أخيه، سواء كانت أخوة نسب أم أخوة إسلام، يحدث موقف بسيط بسيط زينه الشيطان في نفوس كل واحد منهما، وإذا ذكرت أحدهما بالله جل وعلا أبى، أنا أكلم ثاني، أنا أتنازل، أبدا. انظر إلى أبي بكر الصديق عند نزول هذه الآيات: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقد تكلم في عرض ابنته في شرفه، صاح من فوره قال: بلى يا رب أحب أن يغفر لي. وعاود أبو بكر الإنفاق على مصطح، بل زاد له بعد هذه الحادثة، طمعا في مغفرة الله جل وعلا وتنفيذا لأمر الله جل وعلا. كانوا يتخلقون بالقرآن، كانوا يتعاملون بالقرآن، كانوا يأتمرون بما جاء فيه من الأوامر وينتهون عما جاء فيه من النواهي. كان الواحد منهم وقافا عند كلام الله، إذا ذكر بالله تذكر. عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان إذا ذكر بالله كأنه خرقة بالية، إذا قيل له اتق الله يا عمر كأنه خرقة بالية، يجلس ليلة يقرأ في كتاب الله ويصل عند قول الله: إن عذاب ربك لواقع، آيات تقرأ صباح مساء، فيبكي عمر ويشتد بكاؤه حتى يمرض ويعوده الناس. ويأتيه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الخطب جلل، يريد أن يخفف عليه: يا أمير المؤمنين، لقد مصر الله على يديك الأمصار وفتح بك الفتوحات. فيصيح عمر: والله وددت لو أنني خرجت من هذه الدنيا ما لي وما علي، لا سيئات ولا حسنات إلى هذه الدرجة يا عمر؟ إيه والله لنا الله، لنا الله. يمشي الواحد منا على سطح الأرض، على وجه الأرض، وكأنه من أهل الجنان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طرقنا الأبواب وتجرأنا على كلام الكبير المتعال، وخضنا مع الذين خاضوا، وما أمرنا بمعروف وما نهينا عن منكر إلا من رحم الله وعصم. العوام لهم ما لهم بجهلهم، أما الصفوة، أما النقاوة، أما من يشكلون الأفهام والضمائر ويرسمون خطط المجتمعات والأمم، هؤلاء لابد أن يكون معهم وقفة لله جل وعلا. رجل على عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه يسمى صبيغ، هذا من أهل العراق. صبيغ هذا الرجل قدم إلى المدينة وأخذ يسأل عن المتشابه من القرآن. قد بل حضرتك، أخذ يسأل عن المتشابه من القرآن، الغرض والغاية أن يشكك في كلام الله جل وعلا، لا أن يدفع شبهة في عقله، بل أن يدفع شبها في عقول المسلمين. النهارده بيتقال عليه ده صاحب حرية فكر، هذا يناقش، هذا يكلم، ده تاخد ضد معاه. ماذا صنع عمر الفاروق الخليفة الثاني، من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان نبي من بعد رسول الله لكان عمر الملهم المحدث؟ ماذا فعل عمر الذي قال له النبي: والله لو رآك الشيطان يا عمر سالكا فجا لسلك الشيطان فجا آخر؟ ماذا صنع عمر؟ قعد ما حد ينقشه على الفضائيات، والشبهة الواحدة تصل إلى عشرات بل آلاف الشبه تلقى في قلوب وعقول المسلمين. ماذا صنع عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ أحضر هذا الرجل وسأله: أنت موضوعك إيه؟ قال: أسأل عن كذا وعن كذا وعن كذا. خد بالك، إن كان يسأل عن جهل يريد أن يتعلم فيكفيه دليل، دليل واحد يرده عما في خاطره وعقله وجوفه، ولكن صاحب البدعة والشبهة الذي يريد أن يخلط على المسلمين دينهم، هذا لا يرده ولا يكفيه ألف دليل. فقال هذا الرجل: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. وأمر بهذا الرجل بأن يضرب بالجريد والنعال على رأسه. هذا الفاروق، هذا عمر، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أمر به فضرب على رأسه ويدع في السجن، ثم يحضره يضرب على رأسه ويرد إلى السجن مرة بعد مرة، حتى قال الرجل: والله يا أمير المؤمنين، لو عايز تقتلني اقتلني قتلة حسنة، ولكن والله أشهد الله بأن ما في عقلي قد ذهب. خلاص خلاص، فمن أمن العقاب أساء الأدب مع الناس ومع رب الناس. فأطلق عمر سراحه وأمر ألا يكلمه أحد من المسلمين حتى تأكد من أنه قد ابتعد عما في رأسه من إثارة الشبهات حول كلام رب العالمين. القرآن له جلالة، له جلال، له عظمة، له بهاء. أما أن يخرج علينا إنسان كائنا من كان يقول صراحة بأن خطته أن يشكك المسلمين في كتاب ربهم، ولكن هذا أمر مستقبلي، يطرح الشبهات ويرد ما يشاء، هذا لابد له ولابد معه من وقفة. الفيصل والفارق بين الصحابة وبيننا أنهم كانوا يأتمرون بما جاء في القرآن الكريم، هذا كان لهم دستور، يأمر الله جل وعلا في كتابه فيطاع، ينهى الله جل وعلا في كتابه فينتهي المسلم، عما نهى الله جل وعلا عنه وزجر. يصف الله جل وعلا ويخبر الله جل وعلا فيه بأي أمر من أمور الغيب يقف المسلم عند حده ويعلم مكانه وقدره ويعلم لله جل وعلا ولكلامه قدره وعظمته وبهاءه وسلطانه. لابد أن يكون الإنسان وقافا عند كلام الله. ولعل ما جعل الصحابة يحتذون ويقتفون وينفذون ما جاء في القرآن تنفيذا حرفيا على الفور، لعل ما أوصلهم لذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمهم القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام، يعلمهم الإيمان ثم من بعد ذلك القرآن. جاءت الآثار الصحيحة الثابتة عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. خد بال حضرتك، القضية دي مهمة جدا، ولعل هذا من الخلل الذي يقع فيه كثير من الدعاء الآن. لابد أن يبدأ الإنسان في أن يتعلم الإيمان. الإيمان، نعم، التصديق بكل أخبار الله جل وعلا في كتابه وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا امتلأ القلب إيمانا ويقينا بصدق كلام الله جل وعلا وبصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء من بعد ذلك أمر أطاع ونفذ على الفور. ليه؟ تملك الإيمان من قلبه. لذلك طيلت الفترة المكية 13 سنة في مكة ما نزل أمر ولا نهي، ولكن كانت هناك تربية، كان هناك تصفية، كان هناك إرساء لقواعد التوحيد والإيمان والتصديق. حتى إذا جاء من بعد ذلك بترك الزنا، بعدم أكل أموال الناس بالباطل، بعدم أكل أموال اليتامى، ثم إذا جاء من بعد ذلك تحريم الخمر، الكل ينتهي من فورهم، لأن هناك أصل. الإيمان بمثابة أن تهيئ التربة للزراعة للنبات. تخيل حضرتك لو جيت لأرض صلبة اسفلت وعايز تزرع فيها لن تؤتي ثمار، أما إذا هيأت تربة صالحة للزراعة سيخرج لك ثمر وسترى بأم عينك النتيجة والأثر. أما ما نقع فيه الآن بأن الواحد يتعلم القرآن، قد يحفظ القرآن عن ظهر قلب من فاتحته إلى آخر آية في سورة الناس عن ظهر قلب، يقرأ كلام الله جل وعلا يقيم حروفه ولا يقيم حدوده. ما تخلق بالقرآن، ما تعلق قلبه بالقرآن، ما وقف عند حدود الله، ما أتمر بما أمر الله، إذا نظرت في حاله، في تعاملاته، في أخذه، في رده، في مواقفه، في صدقه، في مواعيده، تراه في واد وترى القرآن منه في واد. هذا ما أقام القرآن، هذا ضيع القرآن. ولما؟ لأنه ما تعلم الإيمان. لابد أن نقف على عقيدة صحيحة راسخة ثابتة أولا، ثم نتعلم من بعد ذلك آيات القرآن. ولعل هذا السبب الذي جعل كثير من الصحابة ما أتموا حفظ كلام الله جل وعلا. تعرف كثير من الصحابة لم يحفظوا كلام الله كاملا، كتاب الله كاملا. ليه؟ قال العلماء كان الواحد منهم لا يتجاوز الآية أو الآيتين أو الثلاث حتى يعمل بها. هو عارف أن القرآن ده لابد أن يترجم إلى أقوال وإلى أفعال، فيتعلم الآية الحلال فيها والحرام، ويأتمر بما جاء فيها من الأوامر، وينتهي عما جاء فيها من النواهي والزواجر، ثم من بعد ذلك ينتقل إلى آية أخرى. حفظ كتاب الله جل وعلا ليس بالصعوبة. نجد بفضل الله جل وعلا الصغار فضلا عن الكبار يحفظون كلام الله وكتاب الله كاملا. ما عجز الصحابة عن حفظ كتاب الله، كانوا يحفظون الأشعار والمعلقات وتراكيب من الكلمات جامدة كالصخر، أفيعجزون عن حفظ كتاب الله جل وعلا الذي يسره الله جل وعلا للذكر؟ لا والله، بل كانوا لا يتخطون الآية ولا الآيتين ولا الثلاث إلا إذا نفذوا ما جاء فيها من الأوامر. لذلك أحبتي، لابد أن نعود إلى رياض القرآن، إلى حقيقة فهم كلام الله جل وعلا. لابد أن نحول القرآن إلى من قراءة إلى أقوال وإلى أفعال، إذا أردنا أن يحشرنا الله جل وعلا مع الصحابة الكرام ومع حبيب قلوبنا النبي العدنان، إنه على كل شيء قدير. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم.